وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أيها الإخوة في الله، إن هذه الكلمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة نافعة لقائلها وسامعها، متوجهة إلى إخواننا في مدينة البريقة في ليبيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم وأن يجزي القائمين على هذا المقام والساعين فيه خير الجزاء، وأن يجعله في موازين حسناتهم. وحديثنا حديث ليس كمثله حديث، لأنه حديث عن أعظم حديث وأجل حديث وأكرم حديث، ألا وهو الكلام عن القرآن. وإذا ما تكلمنا عن القرآن، فلو استجمعنا جميع الفصاحة والبلاغة، ولو أخذنا بزمام كل ألفاظ العرب فيما يريدون أن يمدحوه لنوفي القرآن حقه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كما أن الحديث عن القرآن لا يكفيه أن نتحدث لساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، بل العمر كله لا يكفي بالحديث عن القرآن، لأنه حديث عن العلم، حديث عن العقيدة، حديث عن التوحيد، حديث عن الأخلاق، حديث عن الفضائل. ولهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، يهدي للتي هي أقوم في باب الاعتقاد والتوحيد، يهدي للتي هي أقوم في باب العمل والعبادة، يهدي للتي هي أقوم في باب الأخلاق والسلوك، يهدي للتي هي أقوم في باب العبادات والمعاملات، يهدي للتي هي أقوم في جميع جوانب الحياة. ففيه كل العلم وفيه جميع العلم وإليه مرجع جميع العلم. فعن ماذا ستتحدث إن تحدثت عن القرآن؟ لكن وأنتم موشكون على أبواب دورة تذاكرون فيها القرآن وتحفظون فيها القرآن وتتوجهون فيها إلى كلام الله تبارك وتعالى، إلى أعظم كلام وأجل كلام، فإننا ولا بد أن نتحدث عن جانبين وقضيتين من أهم القضايا المتعلقة بالقرآن. والقضية الأولى في طول قراءة القرآن، التي هي جزء لا يتجزأ عن حفظه، بل هي فرع من فروع حفظه، لأن طالب العلم كلما حفظ من القرآن كلما ردد وتلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ويقول جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. القرآن فيه الهداية والنور، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للناس جميعا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإلى ما تراه العبد حصل أجورا عظيمة. ألا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفر في اكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يقطع مسلم علاقته بشيء من القرآن، فإنه وإن كان مقصرا في أدائه وإقامته وإعرابه ومعرفة ألفاظه فإنه لا يتركه أبدا. وقد خرج مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله لا تستطيعها البطلة هم السحرة. وفي حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بين فضل تلاوته بأن قارئه له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم بين كما في حديث ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الترمذي من حديث ابن مسعود. وفضائل القرآن، فضائل قراءته كثيرة جدا، وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يتلو كتاب الله تلاوة متدبرة، تلاوة إلى أن يتلوه تلاوة متدبرة لمعانيه. فإن من أعظم مقاصد تنزيل القرآن أن يتدبره الناس ليصلوا به إلى الذكرى، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا، اللام هنا للتعليل أي لأجل أن يتدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب أي ولأجل أن يتذكر أولو الألباب. فمن لم يتدبر القرآن لن يصل إلى الذكرى التي يريده الله تبارك وتعالى عنه. وإن من أراد أن يربط علاقته بالقرآن أعظم ما تكون، فلينظر إلى أول نزوله وإلى ابتداء نزوله وكيف كان نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم في ابتداء الوحي كان عليه الصلاة والسلام يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد، كما جاء في البخاري وغيره، في غار حراء يخلو بربه، لأن القرآن يحتاج إلى قلب خال، إلى قلب فارغ من شواغل الدنيا، إلى قلب بعيد عن كل المتعلقات التي يتعلق بها الناس. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فإذا كان القلب تتنازعه الأهواء وتتنازعه الشبهات وتتنازعه الشهوات، وفي كل واد منه مزح معلق بالدنيا ومعلق بالهوى ومعلق بالفتن ومعلق بالشهوات والشبهات، أن له أن يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمد الليالي والتعبد، كما في صحيح البخاري، الليالي ذوات العدد. فلما كان على هذا الحال جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى الله تبارك وتعالى مبتدئا للعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وانظر كيف ربط الرب جل وعلا العلم بالقرآن في هذه الآية وفي قوله: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فكل علم في منزل من القرآن سراب وعباء وخراب لا يصل من عبد إلا والشبهة والشهوة كل علم قد بعد عن القرآن لا يكون صاحبه على نور ولا على هداية ولا على صراط مستقيم. فالرب تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليقودنا إلى العلم، ليأخذنا بأيدينا إلى العلم وبقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا. أول آية نزلت قارنت بين العلم والقرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل هذا بالعلم. فإذا أردت القرآن فعليك بالعلم، عليك بصفاء الذهن وصفاء القلب وخلوه من الأهواء وخلوه من المتعلقات وخلوه من المكدرات، فإنه إذا وجد ما ينافسه لم يكون في القلب. لهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، تقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. فهذا القرآن يحتاج إلى صفاء ذهن ويحتاج إلى علم، وهذان الأمران مستفادان من أول نزوله. فمن أراد أن يكون مع القرآن وللقرآن فليأخذ بهما، ولو تحدثنا عن كل أمر متعلق بالقرآن كما قلت لكم فلن نبيه حقه، لكنها إشارات وإلماحات تفتح لك إن شاء الله تعالى أعظم الأبواب، وهي مفاتيح تفتح لك أبواب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن أراد أن يبين لأمته المنهج الذي ينبغي أن يكون مسلوكا فيه، فكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يجد شدة من تكرار القرآن لأنه أراد أن يحفظه، أما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكما قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. تأمل أخي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل القرآن كان يكرره ويؤدبه بلسانه، فجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وهذه هي العادة المتبعة عند العرب في أنهم يحفظون ما يسمعون بالتكرار، فكانوا يكررون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص عظيمة، ولهذا قال الرب جل وعلا عنه: سنقرئك فلا تنسى. هذه الآيات الثلاث خصت النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الرب أن يجمع له القرآن، أن يجمع له القرآن في صدره وأن لا يتفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك فلا تنساه، وقرآنه أي قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفاد منه أن من أراد حفظ القرآن فعليه بالتكرار، عليه بالتكرار، والتكرار هو أصل الحفظ عند العرب. فإن العرب لم يكونوا يلتفتون إلى أشياء كثيرة يتحدث عنها كثير من الناس في هذه الأيام. لو أردنا أن نتحدث عن حفظ القرآن وكيفية حفظه وما هي الطرق الموصلة إلى حفظه، أو بحثنا في كلام كثير من أهل العلم أو كثير ممن يتحدثون عن الحفظ لرأينا من الأسباب الكثيرة التي ينكرونها من جهة الزمان، من جهة المكان، ومن جهة الطعام، ومن جهات أخرى. كل هذه إنما هي مكملات. وأقول إن من أراد حفظ القرآن بعد إخلاص النية لله جل وعلا، وبعد تقوى الله تبارك وتعالى، وبعد نية العمل بالقرآن، لأنها من أصول، نحن لا نقول بأنها من القواعد أو الأسباب التي يسلكها طالب العلم، لأن هذه أصول. فمن تجني على نفسك كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ما تقبلت بعد الإخلاص والتقوى رأيت أن كلام أهل التحقيق راجع إلى أمرين اثنين، إلى أمرين، وهذان الأمران إذا تأمل فيهما طالب العلم فإنهما يأخذانه إلى العلم من أوسع أبوابه. الأمر الأول هو التكرار. ماذا نعني بالتكرار؟ نعني بالتكرار أن طالب العلم إذا أراد أن يحفظ شيئا أن يكرره ولا يمل من التكرار، حتى كان بعض السلف يكرر المحفوظ 500 مرة. ولكن لما ضعفت الهمم وكثرت الشواغل ما زال العلم يتناقص وما زال أهله يتناقصون حتى وصل إلى هذه العصور. وقد حدث بعض طلاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه كان يقول لطلابه: إذا أردت حفظ القرآن فكرر الصفحة 120 مرة. وكان شيخنا العلامة بن الديان عليه رحمة الله يقول لنا وسمعت منه مرارا بأن طالب العلم إذا أراد أن يحفظ شيئا ثم لا ينساه فلا أقل من أن يكرر هذا المحفوظ 50 مرة. ونحن الواحد منا يكرر الآية وهو أفضلنا في هذه الأوقات 10 مرات، ثم يريد أن يضع المحفوظ أدراج الرياح، وهذا غلط، بل من أعظم الغلط. لا بد وأن يكون هناك علاقة عظيمة في جانب التكرار. التكرار هو أصل العلم، كما جاء في البخاري عن البراء بن عازب في الحديث المشهور في حديث الذكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إذا أوى إلى فراشه، قال: فجعلت أكررها أحفظها، جعلت أكررها أحفظها، هذا هو الشاهد. فقلت: وعلى نبيك وعلى رسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى نبي وبنبيك الذي وبنبيك الذي أرسلت. فالتكرار هو القاعدة الأساسية والأصل الأصيل للعلم الحفظ. فمن أراد الحفظ لا ينظر إلى المكملات وقد ضيع الأصل. وبعض طلبة العلم على سبيل المثال يسأل: ما هو أفضل وقت للحفظ؟ أقول لك: الوقت الذي للحفظ راجع إليك أنت، هو الوقت الذي يكون فيه صفاء ذهنك وعدم انشغالك وتفرقك. لا تحفظ وأنت تنتظر شيئا يشغلك ويشتتك ويبعدك عن المحفوظ. ومن الناس من يسأل عن المكان، وما هو المكان الذي يحفظ فيه؟ أقول لك: أنت الذي تقدر ذلك، وأنت الذي تختار المكان الذي يناسبك للحفظ. وهكذا تجد بعض الناس يبحث عن المكملات، ما هي الأطعمة، ما هي المشروبات التي تعين على الحفظ؟ لا يا أخي، انظر أولا إلى الأصل. ما هو الأصل في المحفوظ؟ الأصل في الحفظ والمحفوظ أن يكون مكررا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكررون كما سمعتم في حديث البراء بن عازب، وكان حرم الشيء في نفوسهم بالحفظ كما جاء في حديث أبي زيد عمرو بن الأخطب في صحيح مسلم قال: وكان أعلمنا أحفظنا كذا في صحيح مسلم في حديث الفتن الطويل. وقال صاحب الرحبية: فاحفظ وفكل حافظ إمام. وكما ذكر ابن مفلح بيتا عظيما في كتابه الآداب الشرعية مبينا أهمية الحفظ وأهمية التكرار فيه، وهو يعني يذكر الأهم الأصول التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم فيما يتعلق بالحفظ، بالحفظ والتدقيق والتفهم، الحفظ والتدقيق. ولا ينال العلم وإنما التعليم، نعم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. هذا البيت اجتمعت فيه روابط كثيرة، وكما قلت لكم وأردنا أن نتحدث عن كل جانب من جوانب أو متعلقات هذا الأمر فطالب من المقام. كان بعض السلف ربما يبغي يصعد أو يرتقي سطح المنزل ويكرر الإسناد مئات المرات، وقد ذكروا شيئا كثيرا من القصص فيما يتعلق بهذا الجانب لا يتسع المقام لذكر أطرافها فضلا عن ذكرها أو ذكر بعضها لكن هذه أشياء يقف عليها طالب العلم من الكثير من كتاب الحث على الحفظ للخطيب البغدادي. هذا الأمر الأول، هو القاعدة والأصل الأصيل التكرار. والأمر الثالث الاستمرار، وإذا كان التكرار عاشرا عند كثير تختلف الذين يريدون أن يصلوا إلى الشيء دون ما إعياء ولا تاب فإن الاستمرار أعشر، ماذا نعني بالاستمرار؟ ربما تكرر محظورا وتكرره وتحفظه وتبطنه، لكنك لا تستمر في الحفظ، فتقف عند هذا المقام وتقف عند هذا الحد، فلا يزداد حفظك ولا تزداد معلوماتك، ولكن عليك بالاستمرار، لأن الاستمرار ينمي الذاكرة ويكثر المحفوظ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا لذاكرة الإنسان وحفظه، يقول فيه بأن مثل الذاكرة كمثل الأرض، فإن عاهدتها بالسقيا أنبتت وأخرجت عشبها وكلاها، وإن تركتها صارت بورا. ولهذا طالب العلم الذي يستمر على الحفظ ويواظب على الحفظ ربما يمر على الشيء أحيانا مرورا سريعا فيجد أنه قد حفظ، لأن الذاكرة متمتقة. والأرض تعرفون أنها تنبت كل ما يطابها، ربما يقصد زارعها أن ينبت هذا الشيء، وربما تنبت ما تأتي به الريح ويأتي به الهواء أو يسير به الناس. وهذا مثل عظيم ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فإذا ما عبدت وكررت استمر في المحفوظ، لأن التكرار ثبات للمحفوظ، والاستمرار لماء وزيادة للمحفوظ. وأما الجوانب الأخرى فإننا نقول إنها جوانب وجدانية، جوانب يتحرص الإنسان على أن ينظر إلى المكان أو إلى الزمان أو إلى الأسباب التي تعينه فقط، فهي مكملات ومساعدات. وأما أصول الحفظ فهي هذه التكرار والاستمرار. ولا يستهين الإنسان بقيمة الحفظ، فإن القليل غدا كثير، واليوم أمر وغدا مثله، باللغة الجي التي تنفقر يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا أمر مشاهد محسوس يدركه العقل ويدركه الحس. ولهذا لو ضربنا مثلا، وهذا شيء محفز من المحفزات، على إنسان يحفظ في اليوم 5 آيات، نقول له عدد السنة 360 يوما، وإذا ما ضرب هذه 5 آيات في هذه الأيام يصل إلى قرابة، يعني يصل إلى قرابة 1800 آية. 1800 آية هذه يحفظ في كل يوم 5 آيات فقط لا يتجاوزها. الذي سيكون حفظه في سنة سيكون قد حفظ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وأوائل سورة الحجر، يعني يكون قد قارب على نصف القرآن خمس آيات لا يتجاوزها، حتى وإن قال إن هذه الآية قصيرة أزيد عليها ألف لام ميم آية، يمشي على هذا الجدول وعلى هذا البرنامج وعلى هذا الحد لا يتجاوزه، يجد أداه وقد حفظ القرآن. طالب العلم ربما يقول سنة سنتين هذا كثير، طيب أنت مستقيم لك أكثر من 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، 15 عاما، فالذي فعلته يريد هذا الكثير؟ لا، نحن نريد اليوم أمر كما قال السلف، هذا جاء عن جماعة منهم، هذا البيت ذكره أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، لما ذكر قول بعض السلف من رام العلم جملة بعد عنه جملة، اليوم أمر وغدا مثله، بيخم العلم التي تلتقط تحصل الله فيها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط، كما أن السكلة اجتماع لقطرات المطر كذلك سير العلم، كل يوم فائدة كل يوم فائدة كل يوم فائدة، حتى يصل الطالب إلى مرامات عظيمة. وهذا القرآن أحتاج أن نحفظه كما قال ربنا تبارك وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا القرآن آيات ظاهرات بينات ظاهرات جليات، لكن في صدور الذين أوتوا العلم، ومن حفظ القرآن نبل وعظم كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى، فمن أراد العلم كله كما قدمت لكم في أول كلمة فعليه بحفظ القرآن، فإن القرآن فيه كل العلوم التي تروها شواهد النحو، شواهد البلاغة، فضلا عن العقيدة، فضلا عن التوحيد، العبادات، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة، السنة إنما عرفناها وعرفنا مكانها ومقامها ومنزلتها من القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا طالب العلم يحرص على حفظ القرآن، وأنتم في هذه الدورة تحمدون الله جل وعلا أن وفقكم وجمعكم لمذاكرة أعظم كتاب وأجل كتاب وأشرف كلام، ولو أردنا أن نتحدث عن جوانب أخرى طال المقام، لكنني أريد أن أتحدث عن أمر مهم أيضا، ألا وهو الحرص على جمع الكلمة والاختلاف. أيها الإخوة بالله، نحن أحق بأصول الإسلام وأهله، إنك تجد بعض الناس إذا تحدثت عن حسن الظن قالوا ماذا يريد هذا، وإذا تحدث عن الأخوة قالوا ماذا يريد هذا، وإذا تحدث عن الاستماع والعلبة قالوا ماذا يريد هذا، يريد أن نعمل بالإسلام. لست إذا تحدثت عن الأخوة أريدك أن تجمع الحيات والعقارب وأهل الأهواء والبدع للجهمية والمعتزلة وأصحاب الكلبيات والدعوات الباطلة، لا، نحن أولى وأحق وأكمل وأجل بما أمرنا الله تبارك وتعالى به من الأخلاق والآداب، إذا تحدثنا عن حسن الظن فإننا أحق به وأولى. لا أريدك أن تحسن الظن بمبتدع قد جاء بكل أنواع أسباب الفرقة والضلال والانحراف، ثم إذا تحدثنا عن حسن الظن لا، إنما نتحدث عن أهل الحق، عن أهل السنة، عن أهل الاتباع. يقول الله جل وعلا: هذا مما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا أخذ عظيم من أصول الدين وأصول الإسلام، من أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر، وكما قال ربنا تبارك وتعالى له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فأحوجنا إلى أن نرى بالصدق وإلى أن نشد جميع الثمرات المهلكة التي توصلنا إلى الفرقة وإلى أعظم عذاب في الدنيا، فإن الفرقة ليس بعدها عذاب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الجماعة رحمة، راح الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وانظروا إلى زين المنافقين، وما أكثر الذين يفعلون بأفعالهم إذا لم ينتبه لهم أهل الحق. الذين بنوا مسجدا ضرار، مسجد المساجد أقيمت لعبادة الله تبارك وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بنوا مسجدا، لكن مغامهم ومقصدهم التفريق بين أهل الإسلام، سلاهم وبرهم وأوجع قلوبهم وأخن آذانهم وأعلى أبصارهم ما رأوه من اجتماع الكلمة واتلافها حول النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العرب لا يعرفون الجماعة أصلا، لا يعرفون الاجتماع. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينهم الفرقة، فكانوا لا يجتمعون على أليف ولا جماعة، كما ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة، وهي فائدة جليلة عظيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسائل التي غلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الجاهلية، ذكر المسألة الثالثة وقال إن من المسائل التي خالفهم فيها أنهم لا يرون الاجتماع على أليف ولا على جماعة أبدا، وهذا دينهم الذي كانوا يدينون به. فلما رأى المنافقون وهم من أصل أهل الشرك الكفر أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، لما رأوا ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع وحدة الكلمة وأنه لا فرقة بينهم، الواحد منهم أحب إليه أن يصل الأذى إلى نفسه من أن يصل إلى غيره. ولهذا كما جاء في البخاري من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هذا الطريق خرجه مسلم رحمه الله وغفر له. أصحاب النفاق في المدينة لما رأوا هذا الاجتماع أقاموا مسجد، لا أقاموا مكانا للخمر أو للزنا أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة، لا أقاموا مسجد. ماذا كانوا يريدون من هذا المسجد؟ قال الله عز وجل والذين اتخذوا، هذه قراءات قراءات لا ذكر لنا فاكم، والذين اتخذوا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كثير من الناس ربما يأتيك بطبق طاهر بإمراه، ربما يفتح لك بابا يقول لك هذا الأبواب الخير، فأنا أتحزب الإسلام، نقيم هذه الجمعية، ننشئ هذه الجماعة لنكون أقوياء، وهكذا يفرقون كلمة أهل الإسلام، فهم يعلمون مواضع هذه الأمور وأحكامها في كتاب الله، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كل حزب بما لديهم فرحون، فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الاختلاف، إن الاختلاف والاجتماع والمحبة والتحابب والتناصر من أعظم أصول الإسلام التي أحق بها وأحرى بها أهل السنة والجماعة، لأنها ضراء من القرآن والسنة، كما ذكرت لكم النصوص أتصموا بحبل الله جميعا لا أنفقت ما في الأرض جميعا لا ألفت بين قلوبهم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المسلمون تتكافأ دماؤهم تسعى في ذمتهم أدناهم، كما في صحيح مسلم بحديث علي والنبي عليه الصلاة والسلام قال مدام المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مدام المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والشعر. قال الحديث معلوم مواضعها معلوم أصحابها، ولكن المقام المقام ولكن المقام مقام استعجال لإيصال هذه النصيحة حتى لا أطيل عليكم. هذا من الأمور العظيمة، وقد نسيت لشدة العجلة أن أذكر في ما يتعلق بحفظ القرآن أهم حديث متعلق بهذا الباب في قضية الاستمرار، ألا وهو ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن يوسف عن ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والحديث أيضا رواه مسلم. الله إخواني في الله، الله في رعاية هذه الحقوق، في رعاية حق القرآن، في رعاية حق السنة، في رعاية حقوق الله جل وعلا قبل هذا كله، في رعاية حقوق الأخوة، فإننا أحق الناس وأعظم الناس أن نكون على نور القرآن من الأخلاق. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. هذه 40 دقيقة كانت معكم، والحديث كما يقال ذو سجون. أسأل الله أن ينفع بها وأن يبارك لي ولكم فيها وأن يجعلها مثقلة لموازين الحسنات لنا ولكم ولمن سمعها، فهو ولي ذلك وقادر عليه. ووفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.